معين. أما بعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزاني إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة وبعد الجلد يغرب عاما أو يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد. الباب الأول الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى هو ما يتعلق بحد الزاني أو حد الزنا. وحد الزنا من أعظم الحدود المغلظة في الشرع، والزنا في لغة العرب يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي أو مباشرة المرأة الأجنبية. وأما المراد بالزنا في الشرع أن يجامع الرجل امرأة من غير أن يكون بينهما علاقة الزوجية، أن يجامع الرجل امرأة من غير أن يكون بينهما علاقة زوجية. وقيل فعل الفاحشة، وقيل فعل الفاحشة في قبل أو دبر. لا خلاف بين العلماء أن الزنا من أعظم المحرمات التي حرمها الله عز وجل في سائر الأديان، وأنه عد في الشرع من كبائر الذنوب. ولهذا شددت الشريعة في الزنا حتى قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. وهذه الآية في غاية البلاغة في التحذير من الزنا، فإنه لم يقل ولا تفعلوا الزنا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، ثم علل إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال العلماء: وهذا يدل على أن الزنا من أعظم الكبائر، فالله لم يقل ولا تفعلوا الزنا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا يجوز الإنسان يفعل كل ما يكون وسيلة للزنا والعياذ بالله، من النظر أو اللمس أو ما كان من هذا الباب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود عن أي الذنوب أعظم، فذكر الشرك، ثم ذكر قتل الولد، ثم قال أن تزني بحليلة جارك. وهي من أعظم الجرائم التي تفتك الأخلاق والأديان. وتكون سببا في ضياع الحقوق، حقوق الأفراد والمجتمعات، لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع التعارف بين الناس وتفكيك الأسر وضياع الأبناء وسوء تربيتهم. ولهذا رتبت الشريعة على ارتكابه أشد العقوبة بما لم يكن حتى في قتل الإنسان، وذلك فإنه يقتل على هيئة الرجم، وهذا إذا كان محصنا كما سيأتي. الفقهاء يقولون الزاني الذي يزني لا يخرج من حالتين. الحالة الأولى أن يكون حرا، والحالة الثانية أن يكون عبدا. وأما الحالة الثانية وهو إذا كان الزاني والعياذ بالله حرا، فإنه أيضا له حالتان. الحالة الأولى وإذا كان حرا فله كذلك حالتان. الحالة الأولى أن يكون محصنا، وسيأتي شروط الإحصان، فإنه يرجم. والحالة الثانية أن يكون عازبا أو غير محصن، أو لا لأنه يدخل فيه العازب وغيره، أن يكون غير محصن فإنه يجلد بمئة جلدة وتغريب عام. وأما العبد الزاني فاختلف فيه أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن العبد الزاني محصنا كان أو غير محصن فإن حده جلد 50 جلدة، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور هو الجلد. فلا يقتل العبد لأنه مال، فيكون إذهاب لمال السيد فلا يقتل. كذلك لا يغرب لأنه مال وسيده يتضرر، وربما يكون سببا في أن يفر، لو مثلا سببا في الفرار أن يفر من سيده فلا يغرب، وإنما يجلد. فإن زنى جلد، فإن زنى جلد، فإلا فبيع، يباع بعد هذا. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بحد الزاني، وهو سهل أليس كذلك محمد؟ سهل، ما في شيء صعب، وإنما صعب إيش؟ تطبيقه صعب ولا سهل؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة وبعد الجلد يغرب عاما. نعم، هو سيشير إليه رحمه الله، سيذكره. يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المسألة الأولى، وهي حد الزاني البكر الحر. فالزاني كما تقدم إذا كان بكرا، ومعنى ذلك أنه غير محصن سواء كان بكرا أو غيره، فإنه يجلد، حكمه الجلد وتغريب عام. وأما مسألة الجلد فلا خلاف لوروده في القرآن، وإنما وقع الخلاف في التغريب. والصحيح والله أعلم أنه يغرب لدلالة الأحاديث على ذلك. وهذا في الرجل الظاهر، ولكن في المرأة يشترط في ذلك وجود المحرم، وأما وحدها إذا غربت فهذا من باب زيادة الطين بلة، تذهب وحدها الله أعلم ايش تفعل بعده، فلا بد من وجود محرم، إن لم يوجد تبقى في بلادها. وتغريب هذا الزاني فيه مصلحة له وللمجتمع، مصلحة له حتى ينسى ويقل كلام الناس فيه، فالناس لما يكون هذا بينه يتكلمون فيه، لكن إذا ذهب ويعني لم يوجد سنة، غاب سنة ثم رجع، ينسى ذلك الفعل الذي وقع منه. والأمر الراجع، المصلحة الراجع المجتمع أنه يكون مجتمع صافيا، ما يكون فيه ممن يوصف بمثل هذه الأوصاف. لهذا تغريب هذا فيه حكمة عظيمة جدا. ولكن لابد أن يكون هذا الذي يفعل الزنا أن يكون عالما بتحريم الزنا، إن لم يكن يعلم ذلك فإنه لا يجلد، لكن إذا كان يعلم تحريم الزنا لكن لا يعلم هل سيجلد أو لا يجلد، ماذا يقال؟ يجلد، لأنه قد كان يعلم تحريمه فكان واجبا عليه أن لا يفعل، فإذا فعل مع علمه بتحريمه فإنه ينتظر بعد ذلك ما يأتي من الشارع. ودليل ذلك ما تقدم كثيرا حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع أهله في نهار رمضان، ماذا؟ نعم، لكن كأن يكون الإنسان مثلا، الأصل صحيح أنه ما يعلم من يكون، لكن بعضهم قد يكون قريب عهد بالإسلام ويكون عائشا في بلدة بادية بعيدة عن بلدان المسلمين فلا يدري حكمه، وللأصل صحيح مثل هذا الذين يعيشون على المسلمين لا شك أنهم يعرفون، هذه من الضرورية من معلوم الضرورة من الإسلام، هذا يعرفه كل أحد، لكن قد يكون هذا مثلا أسلم قريبا وما علم ذلك، ما تعلم هذا، أو أنه كان ممن ينشأ في بادية بعيدة. قال المصنف رحمه الله: وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. المسألة الثانية الآن أخذنا الحالة الأولى وهي ما إذا كان إيش؟ غير محصن. الحالة الثانية إذا كان محصنا، سهل هذه إن شاء الله، حد الزاني المحصن، هذه المسألة الثانية، حد الزاني المحصن. الزاني المحصن هو الذي أحصن واتصف بالإحصان، والإحصان الموجب للحد عند الفقهاء يشترط فيه ثلاثة أمور. الشرط الأول أن يكون الرجل أو المرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين. ومعنى ذلك أنه والعياذ بالله، وهذا قد يقال لا يتصور، أنه إذا لم يكن بالغا قبل جامع أولا لكن لم يكن بالغا فإن هذا لا يعتبر. كذلك كان مجنونا ثم عقل لا يعتبر الأول، ما يقال هنا حصل له إحصان، لا ما حصل له شيء. كذلك إذا كان عبدا ثم اعتق صار حرا بعد ذلك، لا، فإنه لابد أن يكون الإحصان وقع بهذه الشروط الثلاثة: بالغا حرا عاقلا. إذن نحن نتكلم على هذا، أما الثاني الذي بالغ يحكم عليه الحد، نحن ننظر إلى واحد، أي هذا يحكم عليه، الثاني لا يحكم عليه، الثاني لا يحكم عليه. فالمجنون مثلا الذي يزني بامرأة مثلا عاقلة فهو لا يحكم عليه، لكن امرأة يحكم عليها إلا إذا كان على سبيل الإكراه، ولا يحكم عليها. الشرط الثاني أن يكون الوطء في نكاح صحيح، ما يكون في نكاح شبهة، أن يكون الوطء في نكاح صحيح. أما إذا كان في نكاح غير صحيح، في نكاح فاسد، قد تقدم في ما تقدم التقسيم والنكاح باعتبار الشرع منه ما يكون فاسدا مما يكون صحيحا، فإذا النكاح فالنكاح الفاسد لا يعلق به حكم. فلو أن إنسان تزوج بامرأة بدون وليها أو خفية، ما يسمون بعضهم يعني بعض الأسماء، أو ما كان من هذا، هذا ما هو نكاح صحيح، هذا لا يعتبر ذلك زواجا، هو نكاح فاسد باطل من أصله. فلو أن تزوج الإنسان من ذلك النكاح ثم زنى بامرأة أخرى بعد، لا يقال أنه يرجم لأنه فقد هذا الشرط. الشرط الثالث أن يحصل منه الوطء في القبول، أن يحصل منه الوطء في القبول، وإلا فإنه لا يعتبر إحصانا. وخلاصة الأمر أن الذي يقام عليه الحد لا بد أن يكون بالغا أولا، ثم عاقلا، ثم حرا، وأن يكون الوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح. هذه الشروط الخمسة لا بد منها في من يقام عليه الحد. كونه يرجم لا خلاف بين العلماء، لم يخالف في ذلك إلا الزنادقة، ولكن اختلف أهل العلم في جلده كما قال المصنف جلد، والصحيح أنه لا يجلد، الصحيح أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. ولهذا في نوع السلم لم ينقل في حديث واحد أنه جلد ماعزا وإنما رجمه، وكذلك الغامدية رجمت ولم يعلم في حديث صحيح أنه جلد، اعترفت برجمها. هذا الذي يريده. نعم. فالجلد والله أعلم كان في الأمر الأول ثم نسخ، كان في الأمر الأول ثم نسخ. فحديث عبادة في مسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فإن هذا منسوخ، منسوخ فيما يظهر. والدليل على الرجم الآية التي نسخت بقي حكمها الشيخ والشيخ إذا زنى يفرجموهم البتة نكالا من الله والله عز حكيم. وهذه الآية نسخت وبقي حكمها, ولهذا طبق النبي صلى الله عليه وسلم حكمها في كثير في قصة ماعز الغامدي وغيرها, قصة اليهودي. ولا يقال الآية إذا نسخت إذن ما يبقى حكمها, أي نسخت تلاوة حكمها باق. فبهذا انتهينا من الحالتين للزاني الحر. ثم قال المصنف رحمه الله قال ويكفي إقراره مرة, وما ورد من التكرار في وقائع العيان فالقصد الاستثبات. هذه مسألة تقدم الكلام عليها, وهي الاكتفاء بالمرة في الإقرار, الاكتفاء بالمرة في الإقرار. وين تقدم عن هذا أبو الخصوم محسن؟ أول لما فرغ المصنف رحمه من ذكر حالتين هنا أراد أن يذكر ما يثبت الزنا. والفقهاء يقولون لا يثبت وقوع الزنا إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقر به الزاني, والأمر الثاني الشهود الأربعة. الأمر الأول, أما الأمر الأول وهو الذي كان المصنف رحمه الله هنا فهو الإقرار, وقد تقدم إقرار وشروطه ما يتعلق به في الدروس السابقة. ولكن هنا ينبه أنه لا يلزم التكرار أن يقال أنه لا بد أن يعترف أكثر من مرة, ولكن الفقهاء يقولون, وهذا مهم في قضية في أبواب الحدود, أن القرار لا بد أن يكون واضحا لا لبس فيه, يعني يكون بعبارة واضحة زنيت, لأن بعض الناس قد يأتي يطلب مثل هذه الألفاظ أو ألفاظ كنائية ويفهم من الزنا في حقه ما يقصد هذا. ولهذا تنبني عسى يقول لعلك قبلت, لعلك غمست, لعلك, يعني كله لأجل إيش؟ أنه قد يريد هو ذلك, لفه من النحز قد يريد شيء آخر ما زنى في الحقيقة الرجل. فلهذا لابد أن يكون اعتراف بلفظ صريح لا لبس فيه لا إشكال فيه. وسيأتي أيضا صلى الله عليه وسلم أن صاحب الإقرار له أن يرجع من إقراره, له أن يرجع يقول الله يا جماعة لا أنا ما فعلت هذا أبدا. فلا كما أشرنا إليه يستحب تقدم عنه, يستحب أنه يقال له تأكد إيش فعلت وليش وكذا, من هذا مثل ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما الشهادة فلا بد من أربعة, هذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به وقوع الزنا, أن يشهد على الزاني بالزنا أربعة شهود. قال الله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فستشهدوا عليهن أربعة منكم من الرجال. ويشترط في هؤلاء الشهود شروطا. الشرط الأول أن يكونوا أربعة, فإذا كانوا أقل من أربعة فلا تقبل شهادتهم بل يكونون إيش؟ كيف من غيرها؟ لا 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 هم مع بعض, هم مع بعض كيف يعني؟ هم الذين يشهد يكون أربعة, الذين رأوا القضي يكون أربعة, يعني لكن إيش قلت أنت؟ أي نعم، أربعة أربعة. أهم شيء أن الذين شهدوا عند القاضي يكون أربعة، الذي يقول رأينا لابد أن يكون أربعة. فإذا كانوا أقل من أربعة ما حكمهم؟ فأولئك عند الله إيش؟ هم الكاذبون، هم الكاذبون، يعني ما تقبل شهادتهم حتى ولو كانوا صادقين في الحقيقة، فهو عند الله لا لا. أما إذا هو يخسر لا لا، أما إذا أقره إيش يحتاجون الشهود؟ إذا أقره بنفسه اجعلها بعد. لا لا، ما في شيء آخر، اجعلها بعد. طيب الأمر الثاني، انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني الثلاثة عليهم حتى القذف، نعم ما في أي إشكال. الثلاثة لو اجتمعوا كلهم في الأمر الأول قالوا سنشهد على، ولما جاءوا عند القاضي واحد قال والله ما أقدر يا جماعة، الثلاثة هؤلاء يضربون، هذا ما لا إشكال يضربون. الشرط الثاني يكونون كذبوا عند الله عز وجل، لأنه ليس له الإنسان حتى لو رآه ليس له الحق أن يشهد حتى يكتمل العدد، حتى لو رآه هو المعصية ليس له أن يشهد حتى يكتمل إيش العدد، أما إذا شهد فهو كاذب عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن يكونوا مكلفين بالغين عاقلين. شهادة الصبيان ما تقبل في هذه القضية، هذه قضية عظيمة. شهادة المجانين ما تقبل أصلا. الشرط الثالث أن يكونوا رجال عدلها تقدم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا. كذلك أن يكون الشهود مسلمين، أما الكافر ما تقبل شهادته لأنه ربما يريد يؤذي المسلمين. الشرط الرابع أو الخامس أن يعين الشهود الزنا ويصف ذلك وصفا صريحا. أن يعين الشهود الزنا ويصف ذلك وصفا صريحا، ولهذا يقول الفقهاء لابد أن يقولوا أن رأوا الميل في المكحلة، أما مجرد هو رأيته والمرأة في فراش أو تحت بطانه هذه ما تقبل في الشرع، فلا بد أن يرى وذكر الرجل في فرج المرأة حينئذ تقبل، يقول أنا رأيت كذا وكذا حينئذ تقبل شهادته. أما إذا قال كان تحت بطانية كان يقبلها كان كذا، هذه كلها عليه الضرب عليه الجلد، ما تقبل هذه كلها. عندما نسأله عندك عبد السلام الآن هذا الشرط قلنا لابد أن يرى هو إيش ذلك الفعل رؤية عيان، ما يقول أخبر. لو قال واحد منهم أخبرني هم أربعة، واحد من يقول الله أنا أمر لكن أخبرني فلان الذي كان جنبي، يجلدون. وش كلام في هذا؟ يعني لابد أن كل من الأربعة، انظروا يا أخوان هذا كيف شد الشريعة، أنه لابد كل من الأربعة أنهم إيش أنه لابد أن ينظروا، أليس كذلك؟ طيب يا عبد السلام من الذي أجاز لهم أن ينظروا؟ هذا حرام ولا ما حرام؟ بالله عليك يجوز لهم هذا؟ ما يجوز الإنسان أن يرى المرأة ويرى عورة الرجل، فكيف يجاز له أن ينظر هنا؟ هذا للضرورة، قال الفقهاء هذا للضرورة، هذا للضرورة، هو للأصل أنه لا يجوز. لا لا ما تجب عليهم، ولذلك هذا الذي أنا أريد أذكره. تنبهوا، ألا تأموا هذه الشروط؟ هذه الشروط التي وضعت للشهود الأربعة هي تؤكد أنه، ولهذا قال بعض الفقهاء ما شأنه في بعض الدروس، أنه لم يقع رجم لزان بالشهود، لم يقع في الإسلام ولا أظنه يقع، ولا شك الفقهاء يقولون لا يقع. لماذا؟ لأن الإنسان الذي حكم عليه هذا الحكم، حكم عليه هذا الحكم، ولا شك أنه ما يستحق هذا الحكم زيادة، بمعنى أنه لو وجد شهود أربعة نصوا عليه هذا كله، هذا لا شك أن هذا يستحق الرجم. لماذا؟ لأنه يدل على المجاهرة، ما هو على المجاهرة؟ الرجل ما في قلبه، ما في قلبه أعوذ بالله، ما في قلبه حياة، ما في قلبه أعوذ بالله. أما إذا كان رجل ما تقع من المعصية لكن يختفي، يعني كما هو معلوم ما يمكن أن يفعل، أما والعياذ بالله الآن في دول الغرب في بريطانيا وهذا حدث لا حرج، في الطريق ليس كذلك؟ أو لا، ما هم مسلمون، وإلا لو كانوا مسلمون لما بقي منهم أحد، في الطريق كان مثل حمر حمر، بل في السيارة يقول بعض الأخوة تركب سيارة وبعدك تجي، نعوذ بالله، الناس كلها يعني ما يحتاج أربعة، نعوذ بالله. أما في الطرق هذا حدث لا حرج. لا شك هذا من باب التأكيد، من باب أكثر، لكن الأربعة مثلا كيف يمكن الأربعة؟ صعب. أما إذا كان لا شك أكثر، لا شك أكثر، الأربعة كافية. فإذا وجد من آخر مثلا شيء ذلك، هذا لا شك أن باب زيادة التوكيد، لكن ما ينبني على الحكم هؤلاء، الحكم ينبني على أربعة فقط، أربعة، لكن هذا يكون من باب التأكيد، يكون من باب التأكيد وأن هذا حق. قال المصنف رحمه الله المسألة الخامسة،
الله المستعان. طيب
هذه مسألة سهلة، ما فيها، وحتى ما فيها خلاف كثير مثل هذه المسائل الحدود، لأن كما تقدم هذا ما فيها قياس ولا فيها، هذه نصوص من الشارع. إلهنا بارك الله فيك.